شيخ هذا أشكل عليه، يقول ذكرتم توسل الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام وتوسل الصحابة بدعاء العباس، ففي هذا الزمان بمن نتوسل؟
نعم، أظن سمعوا السؤال. يقول في هذا الزمان بمن نتوسل، جزاكم الله خيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع، وصحابته الذين معه إذا طلبوا منه شيئا وأقرهم عليه فمعناه أن ذلك سنة، لأن السنة هي إما قول الرسول وإما فعله وإما تقريره، يعني إذا أقر على شيء فهذه من سنته. هذا الصحابي الذي دخل والرسول يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، الرسول امتثل الأمر ودعا الله، يعني سمع كلامه ودعا الله عز وجل. إذن صار هذا تقرير، صارت هذه السنة لأن الرسول أقر عليها ذلك الرجل الذي دعا أو طلب منه فدعا الله عز وجل. لما جاء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلب منه هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بذلك، وبعد أن انتهى من خطبته قال هذا القول: كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله. ثم قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. أولا ودنا نفهم على أن التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته. عمر بن الخطاب يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا، هذا بالإجماع، أليس كذلك؟ ما أحد يخالف في هذا، لكنه هو يعلم والصحابة جميعا الموجودين معه يعلمون أن التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته، ولو كان ذلك يجوز بذاته لاعترض الصحابة على عمر بن الخطاب وقالوا: لماذا تتوسل بالعباس وتطلب منه الدعاء وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا ما تقول بجاه رسول الله أن المطر ينزل علينا؟ جاه الرسول عند الله عظيم، ولكنه علمنا ماذا نصنع، ولهذا امتثل الصحابة تعليمه. هذا العمل الذي عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختار هذا الرجل، وهذا الرجل من قرابة الرسول ورجل فاضل ومعروف، حينما طلب منه الدعاء قال: كنا نتوسل برسول الله، يعني بدعائه، والآن نتوسل بعم رسول الله. ما قال عمر بن الخطاب يعني وضع يده على كتف العباس وقال نتوسل به، قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس، والحديث في صحيح البخاري، فرفع يديه ودعا وقال: اللهم إنه لم ينزل يعني عذاب إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، يعني العذاب الذي نزل معنى ذلك حينما تأخرت الأمطار هذا عذاب من الله عز وجل وتأديب لهؤلاء، قال: لم ينزل إلا بأمر من الله عز وجل ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا إليك بالتوبة. طلب هو والذين كانوا معه في المسجد، رفعوا أيديهم وطلبوا من الله عز وجل. جاء في الحديث وموجود في الشرح أن الله عز وجل في نفس اللحظة ثارت السحب مثل الجبال وارتفعت ونزلت الأمطار. الأخ السائل يقول: الآن بمن نتوسل؟ هذا السؤال. يقول: كان التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام يعني بدعائه في حال حياته، ثم بدعاء العباس في ذلك الوقت حينما طلب منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدعو الله لهم، فيقول: الآن ماذا نصنع؟ الذي تصنعه يا أخي أفضل واحد عندك تتوسل فيه الخير، تتوسل عنده وتعرف عنه العمل الصالح وأنه رجل صاحب تقوى، تأتي وتطلب منه أن يدعو الله لك. إن كان في صلاة الاستسقاء فالجميع يدعون، وفي الناس خير، ما كلهم على الشر، الذنوب موجودة لكن بعضهم فيه خير إن شاء الله. الأمر الثاني، إذا كان مثلا ولدك شارد وأنت تريد من الله عز وجل أن يهدي لك هذا الولد، وأنت تدعو ما تيسر لك، وطلبت من إنسان رجل فاضل عابد صاحب تقوى وقلت له: يا أخي اسأل الله عز وجل لي أن يهدي الله لي ولدي، هو يدعو وأنت تأمن على دعائه، يعني الناس الصالحون موجودين. الآن ما في صحابة، يعني الأخ ما أدري ماذا يريد، يعني يريد ماذا يريد يعني يعني سؤال الأخ يقول: الآن بمن نتوسل؟ نقول: توسل بالرجل الصالح، ما هو تأتي تمسك على جنبه وتقول بجاه فلان، ولا كان الرجل بعيد تقول بجاه فلان، وإنما الرجل الصالح تطلب منه أن يدعو الله عز وجل وأنت تؤمن على دعائه. فلو صلينا صلاة الاستسقاء يمكن نطلب من شخص الذي نعرف فيه التقوى والصلاح أن يدعو الله عز وجل. مثلا الآن عندنا نصلي صلاة الاستسقاء، عندنا الإمام إن شاء الله فيه الخير فيصلي بالناس ثم يدعو، وكلكم تعرفون صلاة الاستسقاء أنه يقلب رداءه ثم يرفع يديه ويدعو الله عز وجل بعد أن يكمل الخطبة، والناس يؤمنون على دعائه. فنحن نعمل مثل ما عمل الذين سبقونا على منهج السلف الصالح، لا نأتي نقول لا بجاه فلان، لا فلان ولا فلان ولا فلان من الموتى، لأن هذا لا يجوز مطلقا. إذا لم يجوز في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقول لتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز لنا أن نعمل مثل ذلك؟ والصحابة كانوا كلهم الذين موجودين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلهم أقروه على ذلك. لو كان ذلك لا يجوز وإنما كان يكون التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم لقالوا له لماذا تترك الرسول وتتوسل بالعباس؟ ولكن هم يعلمون وهو يعلم على أن التوسل هو بدعاء الرجل الحي لا بذاته ولا بجاهه. إن شاء الله واضح السؤال أو الجواب. ليش فيها؟ يعني الوقت خلاص ما يسمح؟ بعض الكتابة ما أعرف أقراها. إذا إن بعض الناس إذا أتى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تراه إيش هذا؟
يعني بعض الناس يحملون كتب عند القبر ويقرؤون فيها.
يعني الآن السائل يسأل يقول أن الزائر يأتي ومعه كتاب، وكان الكتاب هذا فيه دعاء فيأتي ويقرأ هذا الدعاء. أولا الزيارة المشروعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن الإنسان إذا جاء من بلده فعليه أو له أنه إذا دخل المسجد يصلي ما تيسر له من الصلاة، إن كانت الصلاة الفريضة قائمة يصلي معه، إذا كان ما في وقت صلاة فريضة يدخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت. ماذا يقول؟ إن استطاع أن يقول بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطاع أن يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله حق، لأن هذا كله الذي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثر من ذلك. إن لم يستطع إلا السلام فهذا يكفي، إن لم يستطع إلا السلام فهذا يكفي. أنت إذا زرت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لك بعد ذلك أن تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم تتقدم قليلا وتصلي على عمر بن الخطاب أو تسلم على رسول على عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحبيه أبو بكر وعمر. هذه الزيارة المشروعة. أما كونه يريد يدعو فقد قال أبو حنيفة وقال الإمام مالك من أراد أن يدعو بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستقبل القبلة ويدعو، يستقبل القبلة ويدعو بما شاء. أما كونه يستقبل قبر الرسول فهذا لا يجوز، يعني استقبال القبر عند السلام حينما تأتي تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو الله فتتجه إلى القبلة سواء كنت في الجهة الجنوبية ويكون القبر خلفك هذا لا يضر، أو يكون القبر على يمينك ولا على يسارك، في أي مكان إن كنت تتجه إلى القبلة وتدعو. كثير الآن من الناس يعني تعبيرا عن المحبة يقف هنا ويستقبل الرسول عليه الصلاة والسلام قبر الرسول ويقول بيديه هكذا ويدعو، هذا لا يجوز. أنت لو جيت تسلم على الرسول وهو على قيد الحياة موجود تأتي إليه وهو موجود، هل يمكن تقول بيديك هكذا أمامه؟ هل يقبل منك هذا العمل؟ هذا العمل هو خضوع بين يدي الله، ولا يكون هذا إلا للصلاة، حينما تصلي تستقبل القبلة وتضع اليد اليمنى على اليسرى. أما كونك تكون في هذا المكان وتستقبل القبر وتقول مثل هذا وتعمل مثل هذا، هذا لا يجوز. صحيح أنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما هي المحبة؟ المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع الحديث، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ماذا قال رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. إذن المحبة هي المتابعة. ماذا كان يعمل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة؟ هي متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن كان يحب الرسول فعليه أن يتبعه وعليه أن يطيعه. أما تخالف الرسول في جميع ما أمرك به أو أكثر ما أمرك به ثم ترتكب في جميع ما نهاك عنه وتقول تحب الرسول، هذه المحبة فيها، ما نقول فيها شك، هذه المحبة ما تصلح. إذا كنت تحبه فأطعه، يعني المحب لمن يحب مطيع، ما تكون عاصي له وتدعي أنك تحبه، فما تأتي بالأمور المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأمره ولنهيه ثم تقول أنك تحبه، هذه المحبة ما تصلح. المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا قضية الصلاة، قال: وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، في الحديث الذي سبق ذكره: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، لأن فيه ملائكة سياحين يأخذون سلامك ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن جاء، هل المسلمون جميعا يستطيعون أن يأتون للمدينة؟ معنى ذلك أن صلاتهم على الرسول ما تنفع، لأنها ما بلغت الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، ثم الله عز وجل ربط بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطا قويا، بحيث أننا نصلي ونسلم عليه. ما دمت أنت تصلي فأنت تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. كل واحد منا يصلي صلاة فريضة أو نافلة، ماذا يقرأ في التحيات؟ ماذا يقرأ؟ ألسى نصلي ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن أنت تصلي وتسلم عليه دائما في جميع صلواتك الخمس وفي جميع النوافل التي تصليها. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن التردد، التردد على القبر، قال: وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذن أنت جئت هنا وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول وهلة، لا ينبغي لك أن تذهب وتتردد. كلما صليت ذهبت تزور. كثير من الناس، وهذه الزحمة الكثرة سببها التردد من كثير من الناس على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول قد حل لنا الإشكال، قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. فما دمت هيأ الله لك المجيء إلى المدينة وصليت في مسجد الرسول للصلاة فيه بألف صلاة، ثم ذهبت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك الذي أنت فيه، حتى لا تضيق على المسلمين ولا يكثر الضجيج عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ونذكر الطلاب بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع جماعة يتجادلون في المسجد يرفعون أصواتهم، فقال: جيبوهم، يبغي يؤدبهم. فلما جاءوا وسألهم إذا هم من غير أهل المدينة، قال: لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا. فرفع الأصوات لا تجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في حال حياته ولا بعد وفاته. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.